أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. المطهر الثالث قال: وهو الشمس. الشمس تطهر الأرض وكل غير منقول كالأشجار والأبواب، بشرط أن ييبس المحل استنادا إلى الإشراق ولو بمشاركة الريح في الجملة، والمستند في ذلك. إذن الكلام في المطهر الثالث من مطهرات النجاسة، ألا وهو الشمس. وقال بأن الشمس تطهر الأرض وكل غير منقول، ولكن بشرط أن ييبس المحل، وهذه اليبوسة لا بد أن تستند إلى الإشراق، بمعنى أن يكون المحل رطبا حال شروق الشمس، واستناد اليبوسة إنما يكون من جهة إشراق الشمس. إذا شاركت الريح الشمس في حالة اليبوسة بالجملة، هل هذا يكفي أو لا؟ لابد أن تكون الشمس هي التي تجفف أو تيبس المحل على نحو الاستقلال. المصنف في المتن قال: لا يشترط أن تكون الشمس لوحدها، لا يشترط أن تكون الشمس على نحو الاستقلال هي التي تستند إليها اليبوسة، بل حتى إذا شاركتها الريح في الجملة فلا إشكال في ذلك. الآن نجي إلى الأدلة التي يستدل بها على المدعى الذي أشار إليه المصنف في المتن. قال: أما كون الشمس مطهرة للأرض فهو المشهور، وقيل أنها توجب جواز السجود والتيمم دون الطهارة. إذن الرأي المشهور بأن الشمس مطهرة للأرض، هذا أولا. ولكن هنالك رأي للشيخ المفيد رحمة الله عليه ولغير الشيخ المفيد، ذهب إلى أن الشمس غير مطهرة للأرض، بل الشمس إذا أشرقت على المكان النجس ويبس هذا المكان النجس، قال يجوز السجود عليه والتيمم به. ونحن نعلم بأن موضع السجود لا بد أن يكون طاهرا، فكيف جوز ذلك؟ بالإضافة إلى أن التيمم لا بد أن يكون التراب الذي يتيمم فيه لا بد أن يكون طاهرا، فكيف جوز ذلك؟ قال: بعد إشراق الشمس عليه أنا أجوز ذلك، لكن لا أحكم بطهارته، فيكون من قبيل المعفو عنه في الصلاة. واضح؟ فتكون النجاسة في هذه الحالة، وإن كانت نجاسة ولكن هذه النجاسة معفو عنها في الصلاة، معفو عنه في التيمم، إلا أن الشمس غير مطهرة. وهذا ما ذهب إليه الشيخ المفيد. الدليل على أن الشمس مطهرة للأرض فهو المشهور، المصنف استدل على ذلك بصحيحة جرارة. سألت أبا جعفر عن البولي يكون على السطح. عليكم السلام شيخ علي، صبحكم الله بالخير. سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال إذا جففته الشمس فصل عليه. إلى الآن لا يمكن الاستدلال بالرواية على أن الشمس مطهرة للأرض، إذ لعل الإمام حكم بجواز الصلاة على الأرض لا من جهة أن الشمس تطهر الأرض، بل من جهة بأن هذه النجاسة معفو عنها. فإذا إلى الآن كلام الإمام عندما قال إذا جففته الشمس فصلي علي، هذا لا يمكن الاستدلال بالرواية بهذا المقدار على المدعى. نعم، لا بد من ضم هذه الفقرة لكي يصح الاستدلال على المدعى، قال فصل عليه فهو طاهر، فصل عليه فهو طاهر. إذن الاستدلال يكون بهذه الفقرة فهو طاهر، أما فصل عليه فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على أن الشمس مطهرة للأرض. بلي أحسنتم، هذا قلنا هذا الكلام قبل أن تجون تلتحقون بالدرس، قلنا بأن هنالك رأي وهو رأي الشيخ المفيد وغيره ذهب إلى أن الشمس غير مطهرة، ولكن مع ذلك حكم بأن الشمس إذا أشرقت على الموضع النجس فيجوز السجود عليه وإن كان نجسا، ويجوز التيمم به وإن كان نجسا، مع أننا نشترط في موضع الجبهة الطهارة، وكذلك نشترط في التيمم في التراب أن يكون طاهرا. فإجى الشيخ المفيد قال صحيح، ولكن هذا معفو عنه في الصلاة، النجاسة معفو عنها. ليش معفو عنها؟ ببركة شروق الشمس. أما أن الشمس تطهر المكان لا، فيبقى المكان نجسا ولكنه معفو عنه. فإذا يعني نحن وهذه الفقرة بدون فهو طاهر لا يمكن التمسك بها، بل تصلح كدليل للشيخ المفيد رحمة الله عليه. فإذا نحتاج فهو طاهر. جيد جدا. الرواية رويت في الوسائل، روى صاحب الوسائل الرواية عن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، الشيخ الصدوق رواها عن زرارة مباشرة، مع أننا نعلم بأنه هنالك فاصلة زمنية كبيرة بين الشيخ الصدوق وبين زرارة. فش نحتاج؟ نحتاج أن ننقح وأن نرى طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة. وقد ذكر الشيخ الصدوق بعض الطرق في كتابه، في نهاية كتابه من لا يحضره الفقيه، وذكر طريقه إلى زرارة، فقال الطريق ما كان فيه عن زرارة فقد رويته عن أبي عبد الله، عفوا عن أبي، عن والد الشيخ الصدوق، عن عبد الله بن جعفر حمري صاحب كتاب قرب الإسناد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف. بلي في عرض واحد. عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. إذا أكو كلام يعني أخذ ورد وإن كان ثقة فهو بمحمد بن عيسى. إذا أكو كلام فالكلام في محمد بن عيسى بن عبيد وإن كان ثقة، لكن أكو فيه كلام. بس إحنا بغض النظر عن الكلام اللي في محمد بن عيسى بن عبيد، لكن مما يهون الخطب بأنه رويت عن محمد بن عيسى وكذلك رويت عن الحسن بن ظريف، والحسن بن ظريف ثقة، فيكفينا صحة أحد الطرق وإن كان الطريق الآخر غير صحيح، أي مع التنزل على أن هنالك مشكلة في محمد بن عيسى بن عبيد، وقلنا بأن طريقه غير صحيح، ولكن مع وجود نقل آخر للرواية عن طريق الحسن بن ظريف وطريق الحسن بن ظريف والحسن بن ظريف ثقة، فالرواية تكون صحيحة فلا مشكلة فيها من هذه الناحية، أي من ناحية السند. ولكن هنالك مشكلة أخرى في الرواية، لا بد من النظر في هذه المشكلة والتغلب عليها. فمع عدم التغلب على هذه المشكلة لا يمكن أن تصلح الرواية كدليل على المدعى. وإن عبر المرحوم السيد الخوئي قال هذه الصحيحة هي أظهر ما يمكن أن يتمسك به على أن الأرض أو عفوا على أن الشمس مطهرة للأرض. شنو هذه المشكلة؟ البعض قال يحتمل بأن المراد من الطهارة الواردة في الرواية ليست الطهارة الشرعية، وإنما المراد منها الطهارة اللغوية، فبمعنى أي أنه طاهر بمعنى أنه أراد النظافة، فالمراد من الطهارة النظافة. فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا بد من دفع هذا الاحتمال، وأن المراد من الطهارة ليست شنو؟ ليست النظافة. إذ قد يقال بأنه كان في ذلك الزمان يطلقون أو يستعملون لفظة الطهارة أو مفردة الطهارة، يستعملونها في النظافة. فإذا ورد هذا الاحتمال بعد لا يمكن الاستدلال بالرواية، فكيف يمكن تجاوز هذا الإشكال؟ المصنف قال أولا الرواية وردت في زمن الإمام الباقر عليه السلام. الرواية وردت في زمان الإمام الباقر عليه السلام، ولا شك ولا ريب أنه في زمان الإمام الباقر عليه السلام كانت الحقيقة المستعملة في الألفاظ هي الحقيقة المتشرعية، الحقيقة المتشرعية. شنو الفرق بين الحقيقة الشرعية والمتشرعية؟ سيد أحمد إذا عندك شيء مو بالضرورة نتجاوب.
الشريعة المنصوص المتشرعة
أي سمعتوا سيد عمر؟ الحقيقة المتشرعية ذكرها المرحوم الشيخ المظفر رحمة الله عليه هي أن الشارع تصدى لوضع ألفاظ مخصوصة لهذه المعاني، وهاي وين نقصرها؟ نقصرها في زمن النبي صلى الله عليه وآله. من بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله تكون الحقيقة حقيقة متشرعية. يعني شنو حقيقة متشرعية؟ يعني استعمال متشرع، أي أن المتشرع يستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى. ومن البعيد جدا أنه في زمان الإمام الباقر عليه السلام كانت تستعمل، ومن زمن المتشرع كانت تستعمل لفظة الطهارة بمعنى النظافة. فكان الاستعمال راج لها بمعنى شنو؟ الطهارة، بمعنى أنه طاهر وليس بنجس. وإن الاحتمال بأنه المراد من هذه اللفظة أنها كانت تستعمل هذه اللفظة لفظة الطهارة بالنظافة. فإذا قلنا بأن استعمال هذه اللفظة بالنظافة، بعد لا يمكن الاستدلال شنو بالرواية على المدعى. نحن نريد الطهارة من النجاسة. فنجي نقول أولا هذه الرواية صدرت في زمن الإمام الباقر عليه السلام، وواضح في زمن الإمام الباقر كان الإمام الباقر والمتشرع يستعملون هذه الألفاظ في معنى النجاسة، ما كان يستعملونها في المعنى اللغوي وهو النظافة، اعتبار أنهم متشرعة. فمن البعيد جدا أنه المتشرعة اللي يلاحظون الطهارة والنجاسة وغيرها أن يستعملوها، وأن يستعملوها في المعنى اللغوي. واضح؟ جيد جدا. طبعا هذا الاحتمال أشار إليه صاحب المدارك، صاحب المدارك حيث قال الطهارة قد يراد منها الطهارة اللغوية بمعنى النظافة. الرواية شنو؟ تبقى الرواية مطلقة من جهة إطلاق الرواية، أي أن الشمس تطهر المتنجس سواء مما ينقل أو مما لا ينقل، مع أن المصنفة في المتن قيد كون الشمس مطهرة للأرض، قال وكل غير منقول للأجار كالأجار والأبواب بشرط أن يقس إلى نهايته. أما الرواية سألت أبا جعفر عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال إذا جففته الشمس، والجفاف فرع الرطوبة طبعا، فصلي عليه فهو طاهرون. فالرواية مطلقة، الرواية بلي، هي الرواية مطلقة بلي. بس قال بأنه إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر.
جففت هنا هذا الضمير على المكان اللي صلي فيه،
أي
مسمار مكان ثابت
هو حد يعني، بس المسمار
يعني هي واردة في الأرض هذين الأمور.
طب ما يصح في المسمار، احنا شرين، احنا مو الماتن، الماتن اجى قال الشمس تطهر الارض وكل غير منقول، كل غير منقول مو قال ايش. خب نقول له شنو الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك هاي الصحيحة، فاستدل بهذه الصحيحة. زين، شلون يعني هذه الصحيحة؟ أنا مثلا أصلي على الأرض، طب إلا أصلي على الأرض يعني أصب، طب أصلي على فراش وهذا الفراش شبيه، هذا الفراش مما ينقل له لا، أصلي على بارية، طب البارية ما تنقل له لا، ها
ها سيد أحمد، أصلي مثلا على فراش، هو هذا فراش وغيره، فإذا الرواية مطلقة من هذه الناحية، سواء كان شنو، سواء كان منقول أو سواء كان غير منقول. ولذلك لابد شنو، لابد من تقييدها. أصلي على ثوب، أنا أفرش لثوب أو سجادة كذا كانت متنجسة، هذه السجادة أشرقت عليها الشمس، فأقول بأن الشمس مطهرة للنجاسة فأصلي عليها، هذا ثوب منقول، فلا بد من تقييدها، فلا بد من تقييد هذه الرواية. والتقييد يكون بالروايات الواردة في الأمر الصادر في غسل الثوب، في غسل الفرش، في غسل الأشياء الأخرى، فتلك الروايات التي أمر الشارع المقدس بملاحظة النجاسة وتطهيرها تكون مقيدة لهذه الصحيحة، وهو راح يبين طبعا، راح يجينا الكلام. نعم، قال أما كون الشمس مطهرة للأرض فهو المشهور، وقيل أنها، وقيل الشيخ المفيد، وقيل أنها توجب جواز السجود والتيمم دون الطهارة، ويدل عليه صحيح زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال إذا جففته، والجفاف فرع الرطوبة كما قلنا، إذا جففته الشمس عفوا فصلي عليه فهو طاهر، وغيره من الروايات. واحتمال إرادة النظافة من الطهارة في زمان الإمام الباقر عليه السلام دون المعنى المصطلح عن الطهارة الشرعية بعيد، وسند ابن بابوي إلى زرارة صحيح، يعني الشيخ الصدوق، صحيح في المشيخة التي ذكرها في نهاية من لا يحضره الفقيه. واضح، جيد جدا. وأما كونها مطهرة لكل غير منقول فهو المشهور، ويدل عليه إطلاق صحيحة زرارة لغير الأرض. ليش لغير الأرض؟ هو قال السطح، قال السطح، فخوف السطح متعارف بأنه الأرض، من أين استفاد إطلاق صحيحة زرارة لغير الأرض من الألواح والأخشاب المفروشة عليها من كلمة أو في المكان الذي يصلى فيه؟ واضح لنستفاد من الإطلاق أو في المكان الذي يصلى فيه، فصحيحة زرارة مطلقة شاملة للأرض وغيرها من الأشياء التي تكون على الأرض ولكنها غير منقولة، من الألواح، هاي من بيان لغير الأرض، والأخشاب مرادة من الأخشاب، الأخشاب الثابتة بعد واضح المفروشة عليها، ويتعدى إلى غير المفروشة، يعني الثابتة كالمثبتة في البناء كالأبواب وغيرها، بعد القول بعدم الفصل، نعم بعد القول بالفصل، بعدم القول بالفصل، يعني بمعنى إلغاء الخصوصية، فلا خصوصية للمفروش، وإلا لو كانت هنالك خصوصية للمفروش لفصل الإمام. وبما أن الإمام لم يفصل فهذا يعني أنه لا خصوصية للمفروشة الثابتة، بل سواء كان مفروشة ثابتة أو سواء كانت مفروشة غير ثابتة. الأبواب شنو واحد يصلي على الأبواب؟ شلون واحد يصلي على الباب اللي هو ثابت بال ها سيد أحمد؟ ها؟
أبو واحد يصلي
العراقي يصلي على الباب. لا هاي جاي يلاحظ الطهارة والنجاسة، فإذا أشرقت الشمس على هذا الثابت فيكون شنو؟ فيكون طاهرا. فمو كلامه فقط بالصلاة، احنا ما جاي نتحدث عن الصلاة فقط، لكن باعتبار أن الصلاة يشترط فيها طهارة، ولكن هذا الثابت إذا تنجس مثلا ببول أو غيرها زين، فإذا جف فيكون طاهرا إذا أشرقت عليه الشمس. مو شيخ علي؟ عندنا روايات أخرى، عندنا هسه رواية الحضرمي راح تجي يقول له يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهره. واضح إن شاء الله؟ قال وأما كونها مطهرة لكل غير منقول فهو المشهور، ويدل عليه أولا إطلاق صحيح الزرارة لغير الأرض من الألواح والأخشاب الثابتة المفروشة عليها، ويتعدى إلى غير المفروشة كالمثبتة في البناء كالأبواب وغيرها بعدم القول بالفاص، أي لا خصوصية للمفروش. زين. الثاني رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهره، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهره. أولا قبل أن نأتي لننظر في سند هذه الرواية لا بد من ملاحظة دلالة هذه الرواية على المدعى. احنا مدعانا شنو؟ لا ننسى مو فقط مطهرية الشمس للأرض فقط، بل لا بد من إضافة شرط آخر، وهو أنه اليبوسة لابد أن تستند إلى الشمس، لكن لا على نحو الاستقلال، حتى إذا ضممنا معها الريح. جيد جدا. فإحنا هذا نريد نستفيده، لأن المدعى عندنا طهارة الشمس تطهر الأرض، إذا شنو؟ بشرط أن ييبس المحل ولو بمعونة الريح. هذا نريده، ما نريد فقط الطهارة. أما هذه الرواية من حيث الدلالة تثبت لنا الإطلاق، لا تثبت لنا الطهارة بشرط اليبوسة، لأن إيش قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهرت، فالرواية مطلقة من جهة اليبوسة وعدمها، حيث إنها تقتضي طهارة كل ما أشرقت عليه الشمس. واحد يقول طبعا وإذا أشرقت الشمس راح يبوسة تستند إلى الشمس، أقول لك لا، يمكن أن نفرض فرضية وهو أن واحد أشرقت الشمس، بمجرد أن أشرقت الشمس شاف ضوء الشمس على الأرض أجا قال هذا يكفي صلى فيه ثلاثة القبيل ولا زال المكان رطبا. فإذا هذه الرواية مطلقة ولذلك لا بد من تقييدها. لماذا تقيد هذه الرواية؟ شنو المقيد لها؟ شلون؟ أحسنتم. فصحيح الزرارة تكون مقيدة لرواية أبي بكر الحضرمي. سيد أحمد، لأن ذكرت الرواية جففته الشمس، إلا أن هنالك مشكلة أخرى من ناحية السنة. ولا يمكن التمسك بالرواية إلا بناء على الكبرى المتقدمة، وهي أن عمل المشهور في رواية جابر لضعفها السندي أو لضعفها السندي، والمراد من الشهرة هي الشهرة العملية. أكثر من مرة قلنا أن المراد من الشهرة هي الشهرة العملية، يعني المشهور عمل بهذه الرواية. هذا أولا. وثانيا، أو لا نقدر أن نتجاوز عن مشكلة الرواية باعتبار أن أبا بكر الحضرمي ضعيف، وكذلك عثمان الحضرمي أيضا ضعيف. يمكن تجاوز هذه المشكلة بأنه قد ورد في تفسير القمي أو كامل الزيارات، هذا لأبي بكر الحضرمي فقط. واضح إن شاء الله بأنه ورد في تفسير القمي وكامل الزيارات، وتبقى القضية قضية مبنائية، يعني من يبني على وثاقة كل من ورد اسمه في كامل الزيارات فيكون ثقة، أو من ورد في تفسير القمي فيحكم بوثاقته. فهذه مسألة مبنائية، أو لا نقول بأن القميين اكتفوا بهذه الرواية. يا بويدا، القميين اكتفوا بهذه الرواية باعتبار أنها رويت عن أحد جماعة القميين وهو أحمد بن محمد بن عيسى. نقول نجي نضم ضميمة أخرى، نحن نعلم بأن القميين كانوا متشددين جدا، حتى أنهم طردوا البرقي وطردوا سهل بن زياد لأنه كان ينقل روايات ضعيفة. فبعد ضم هذه الضميمة وهي تشدد المدرسة القمية، مع أنها نقلت الرواية، فهذا يمثل قرينة، نقلهم للرواية يمثل قرينة على صحتها. المصنف لم يرتضي هذا الكلام، وقال بأن كلا الدليلين قابل للتأمل. أولا مسألة كبرى جابرية الشهرة، هذا واضح بأنه عمل المشهور لا يكون جابرا لضعف الرواية، إذ قد يقال بأن عملهم كان مستند إلى قرائن اطلعوا عليها، ولو أننا اطلعنا على هذه القرائن لما حكمنا بصحة الرواية. هذا أولا. وثانيا تجاوز المشكلة من خلال أن القميين نقلوا هذه الرواية وهم مع ذلك من المتشددين، بحيث طردوا البرقي وسهل بن زياد. نقول القميين يتشددون على من أكثر من النقل عن الضعفاء، فيتشددون معه. أما إذا واحد نقل رواية واحدة عن ضعيفين أو روايتين فما نراهم يتشددون في ذلك. وقد ورد في ما ورد عنهم بأنه رواية روايتين مثلها ضعيفة. فبالنتيجة هذا القرينة التي أراد البعض أن يتمسك بها على تجاوز المشكلة وهو تشدد القميين، نقول القميين كانوا الرجل إذا أكثر عن الضعفاء، إذا أكثر رواية عن الضعفاء هذا يطرد، يتشددون معه. أما يجي واحد مرة واحدة ينقل عن الضعفاء ما يجد، وقد تكون هذه الرواية من هذا القبيل فلا يمكن التمسك بها. هذا هم مردود، قضية مبنائية، كلها قضية مبنائية، المصنف لا يرتضيها، كثير من الأعلام لا يرتضون. تبقى نعم يجي واحد يقول أنا أقدر أتمسك بالرواية. يا بشلون تقدر تمسك بالرواية؟ يقول لي أن مبناي أنا بالاعتماد على الرواية مو وثاقة الراوي. بل وثاقة المروي، حتى إذا كان الراوي ليس بثقة، ولكن إذا حصل لي اطمئنان بالمروي وأهم مسألة مبنائية. البعض قال بأن مبناي هو الحجية تثبت لوثاقة الراوي، يعني لا يمكن الأخذ بالرواية إلا إذا كان راوي الرواية ثقة، وهذا مذهب المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه. البعض قال لا، الأمرين كونه ثقة وأيضا الأمر الآخر وهو شنو؟ وثاقة الراوي، وثاقة المروي. والبعض الآخر قال لا، لأنه أنا أعتمد على وثاقة المروي حتى إذا كان جميع أفراد، أو ليش جميع أفراد؟ بعض أفراد السند ضعفاء وأضعفهم، ولكن أنا أطمئنيت لهذه الرواية وأنها صادرة عنهم صلوات الله وسلامه عليه، أخذ بها. وهذا مبنى طبعا حتى صححنا بعض الأدعية الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليه، يعني من قبيل مثلا دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح ليس فيه سند، دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك، ولكن البعض قال بأنه مثل هكذا كلام لا يمكن أن يكون صادرا إلا عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أو مثلا دعاء الصباح، دعاء الصباح الذي أيضا ليس فيه سنة، المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإجوا جماعة قالوا يا دعاء الصباح تعجب الكلمات، يا من دل بذاته على ذاته، العبارة الأخرى وتنزه جالسته كذا إلى آخره. قال شوف هاي العبارات هاي لا تصدر إلا من علي عليه السلام، شنو ما في سند، شنو مرسل، شنو كذا. أنا أجزم 100% بأنه صدر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه. وهذا طريق طبعا، هذا طريق يستند إليه. أكو مثل مرسلة وأكو لها سند ولكنه بسند ضعيف، لكن مثل دعاء الافتتاح لما قال رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهرت لكنها ضعيفة بالحضرمي وعثمان إلا بناء على تمامية كبرى جابرية الشهرة أو الاكتفاء برواية القمريين كأحمد بن محمد بن عيسى للرواية، وكلاهما محل تأمل. ثم إن إطلاق الرواية يا إطلاق حتى للمنقول لا بد من تقييده بالإجماع على عدم تطهيرها لذلك، يعني هنالك إجماع أو لا تقييدها بصحيحة زرارة، أي ما بيها شيء. وأما اشتراط اليمنى بواسطة الإشراق فلظاهر صحيحة زرارة بينا، وأما أن مشاركة الريح غير مضرة فلإطلاق ما دل على مطهرية الشمس، فإنه ناظر إلى المتعارف، والمتعارف هو اشتراك الريح مع الإشراق في عملية تخفيف في الجملة. الاستحالة يأتي الحديث إن شاء الله.